موقع كنيسة السيدة العذراء مريم الدمشيرية بمصر القديمة www.stmarydamshiriya.net.
بسم الله والابن الروح القدس إله الواحد أمين. نقرأ بنعمة الله وأرشاد الروح القدس بعض آيات من الأصحاح الثالث من سفر الملوك الأول. بركات على جميعنا أمين. في جيحون تراءى الرب لسليمان في حلم الليل وقال له الله: اسأل ماذا أعطيك. فقال سليمان: إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسب ما صار أمامك بأمانة وبر واستقامة واستقامة قلب معك، فجعلت الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا يجلس على كرسيه كهذا اليوم. والآن أيها الرب إلهي، أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة. فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا. فحسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر. فقال له الله: من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييز لفهم الحكم، هوذا قد أعطيت حسب كلامك، هوذا قد أعطيت قلبا حكيما ومميزا، حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله، غنى وكرامة، حتى أنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. فإن سلكت في طريقي وحفظت فرائدي ووصاياي كما سلك داود أبوك، فإني أطيل أيامك. فاستيقظ سليمان وإذا هو حلم، وجاء إلى أورشليم ووقف أمام تابوت عهد الرب، وأصعد محرقات وقرب ذبائح سلامة وعمل وليمة لكل عبيده. مجدا للثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس الله. كل سنة طيبين. في نهضة العذراء ربنا يعيدها عليكم بالخير والبركة. موضوعنا النهاردة عن الحكمة والتمييز والإفراز اللي طلبوا سليمان الحكيم من ربنا فأعطاه له. داود لما شاخ حب يسلم الملك لواحد من أولاده، فوجد في سليمان ان هو يقدر يقوم بهذا العمل، رغم ان سنه ساعتها كان 20 سنة فقط، صغير. فجاب رئيس الكهنة ونصبوه ملكا وصبوا عليه زيتا وكرسوه وألبسوه تاج أبيه وركبوه على بغلة أبيه ونادوا به ملكا في أورشليم في حياة أبوه. طبعا شاب صغير زي ده 20 سنة لسه ما عندوش خبرة كبيرة، كان صعب عليه يقود مملكة وجيش بكل أجهزتها، دولة ضخمة بكل أجهزتها. كان والناس يقدموا ذبائح في منطقة اسمها جبعون، مدينة كده جنب أورشليم على الشمال 5 كيلو، حتة عالية كان يسموها المرتفع العظيمة، يقدموا عليها ذبائح. لكن غلطتهم انه سابوا خيمة الاجتماع في أورشليم وكانوا يقدموا الذبائح هناك. وكان سليمان بيعمل معاهم كده برضه، يروح يقدم ذبائح. فهو نايم هناك ظهر له ربنا في حلم: يا سليمان طلباتك ايه؟ فسليمان ابتدى يشتكي امره لربنا: ملكت عبدك على شعب عظيم، وشعبك فتى صغير لا يعرف الدخول ولا الخروج، يعني ما يعرفش يمارس امور الحكم كما يجب، فاعطني قلبا فهيما لاميز بين الخير والشر، واقدر ادخل واخرج وامارس مهام منصبي كملك بجدارة. فالكتاب يقول: فحسن الكلام في عيني الرب. ربنا انبسط من سليمان انه ما طلبش غنى ولا طلب كرامة ولا طلب طول ايام ولا طلب انفس اعدائه ان يمكن ربنا منهم فيقتلهم، ما طلبش الطلبات المادية دي كلها. طلب روحي: الحكمة والتمييز، ومش من اجله هو، من اجل المملكة ومن اجل الشعب. دايما كل مواهب الراعي ومواهب الخادم ومواهب المسؤول بتبقى من اجل الشعب وامكانياته كلها، وهو مجرد خادم ربنا جعله مسؤولا واعطاه هذه الوزنات ليتاجر بها ويربح في شعب الله. فحسن الكلام في عيني الرب ان سليمان طلب الحكمة فقط، وربنا عطاها له بقى بغزارة: لا يكون حد قبلك زيك ولا بعدك نظيرك في الحكمة. وبقى اسمه لقبه سليمان الحكيم، زي ما نقول إبراهيم خليل الله وموسى كليم الله، برضي سليمان الحكيم. لما نقرأ إنتاج سليمان في الحكمة جبروت سفر الأمثال، سفر الجامعة، وسفر نشيد الأنشاد، وسفر اسمه سفر حكمة سليمان بس من الأسفار المحذوفة اللي حذفها البروتستانت، كل كلمة فيها تتوزن بالذهب. أمثال كده سلاسل ذهب بتتكلم وتعلم الناس الفضيلة والقداسة والحكمة والمعرفة الروحية علشان يسلكوا كما يليق في طريق الله. قال له كمان وبالمرة: أنا هديلك غنى وكرامة لا قبلك ولا بعدك. وبعد كده حب يديله حاجة بس مش مشروع بس مشروطة. قال له: لو عملت وصاياي وأوامري إن سلكت في طرقي وحفظت فرائدي ووصاياي كما سلك داود أبوك فإني أطيل أيامك. أديك عمر طويل مدام بتصرف هذا العمر في الخير والحكمة وحفظ وصايا الله. بس للأسف الشديد إن سليمان بعد شوية اتجوز ستات كتير قوي ومن ديانات مختلفة ومن بلاد مختلفة، فطبعا كان لكل واحدة في بلدها إله بتعبده، فالستات دول خلوه يبني لكل واحدة معبد تعبد فيه إلهها وهو يروح معاها يسجد للآلهة دي، فخرب شوية ومشيش حتى وحسب وصايا الله، فمات صغير حوالي سن 60 سنة، مع ان ابوه عاش 70 سنة وكان ملك محترم ما تمسكتش عليه اخطاء. استيقظ سليمان فرح جدا بالبركات اللي اداها له ربنا، غنى وكرامة وعمر وحكمة وتمييز وفهم وفهم قلب وحاجات كتير، ففرح قوي. وقام بقى بدل ما كان بيذبح على مرتفعة جبعون دي لربنا، راح اورشليم، راح خيمة الاجتماع اللي كان ابوه نصبها في اورشليم، ووقف امام تابوت عهد الرب اللي كان في قدس الاقداس، واصعد محرقات وقرب ذبائح سلامة وعمل وليمة لكل عبيده. راح في المكان الاصلي اللي المفروض يقدم فيه الذبائح، خيمة الاجتماع، قدس الاقداس، ومذبح النحاس، مذبح المحرقة، مذبح البخور، المكان الرسمي، بدل ما يذبح مع الشعب على المرتفعات. والطريقة دي ما كانش ربنا بيحبها. فقدم ذبائح وعمل وليمة كبيرة، ان ربنا طمنه واداله حكمة وهو في هذا السن الصغير، علشان يملى مركزه ويملى كرسيه ووضعه وما يتقالش عليه انه ملك صغير ومش قادر يعمل حاجة. بعدها بشوية على طول حب ربنا بقى يظهر حكمته اللي عطوها له. فكان 2 ستات ساكنين في بيت واحد، واحدة ولدت وبعد 3 ايام ولدت التاني، وقاعدين في اوضة واحدة. فواحدة وهي نايمة جنب ابنها بالليل مالت عليه فطست ومات. قامت لقت والدها ميت، وبصت للست التانية اللي جنبها ولدها حي، فراحت بالراحة كده خدت الواد الميت ودته عند الست التانية وخدت الولد الحي وجابته جنبها. قامت الصبح، قاموا الصبح عادي، الست بصت لقت ولدها ميت، يعني برضه عارفة شكل ابنها مهما كان حتى لو كان صغير، فتشكلوا مع بعض، دي تقول ابني الحي وابنك الميت، دي تقول ابني هو الحي وابنك الميت، روحوا للملك يحكم لكم. مشكلة عويصة، هيحكم ازاي الملك بقى؟ حاول يصالحهم وواحدة منهم تتنازل، مفيش، كل واحدة ضمها غالي. فبحكمته قال هاتوا سيف، جاء السياف بالسيف بتاعه، قال له اقسم الولد ده نصين، كل واحدة تاخد واحد، كل واحد تاخد حتة. اللي عرفها ان ابنها حقيقي قالت لا لا لا، حتى لو ما خدتوش اهو اسمه ابني حيديهولها حتى اشوفه من بعيد. والتاني قال صح كده، حكمك مظبوط، اقسموا نصين ويبقى لا ليا ولا ليها، يموتوا خلاص زي ما ماتت ابنها عاوزة تموت ابن التانية. فبحكمته بقى لقاها دي امه الحقيقيه اللي قالت ما تقسموش وادهولها وانا متنازله عنه بدل ما يموت. قال هي دي امه الحقيقيه وعطوه لامه. وبعد كده بقى الكتاب يقول عرفوا أما الرب أعطى الحكمة لسليمان. يعني الحادثة دي خلت الناس تقول كده لأنهم رأوا حكمة الله فيه لإجراء الحكم. عرفوا أن ربنا أعطاه حكمة لإجراء الحكم والعدل بين الناس. في قصة تانية برضه بتنسب لسليمان، يقولوا جابوا له من بعيد كده ورد طبيعي وورد صناعي، معرفش الورد الصناعي كان على أيام متعامل ولا لأ، وقالوا له أنت راجل حكيم ميز كده أيهما الطبيعي وأيهما الصناعي. فقال طب هاتولي كم نحلة، وجابوا له كم نحلة وأطلقوهم في الأوضة، فبقى النحل يروح على الورد الطبيعي عشان يمتص منه الرحيق، لأن شغلة النحل يلف على الورد ياخد منه الرحيق ويعمل منه عسل النحل. فأول ما شاف النحل مرايح ناحية الورد الطبيعي قال ده هو الطبيعي والتاني ده صناعي ومزيف. فبرضه عرفوا انه ربنا اعطاه حكمة. وقول عن نفسه سليمان الذي قال 3000 مثل، ويعني الحقيقة حكمته ملت الدنيا كلها، لدرجة ان ملكة الحبشة لما سمعت بحكمة سليمان راحت له، راحت من الحبشة تتعلم منه، مع ان هي كبيرة في السن ملكة قديمة وهو لسه جديد. لكن ربنا لما بيعطي بقى بسخاء، فراحت له ملكة الحبشة وجلست في مجلسه وشافته هو بيحكم وهو بيدي اوامر وهو بيدي نصايح. فقالت له انا سمعت بحكمتك من بعيد، لكن لما جيت هنا هوذا قد سمعته بالنصف فقط، يعني اللي سمعته ده ما يطلعش نص اللي شفته بعناية من حكمتك أيها الملك العظيم. وقعدت عنده مدة ورجعت إلى مملكتها في الحبشة بسلام. وأخذ سليمان لقب سليمان الحكيم. دايما نقول سليمان الحكيم لأنه أخذ حكمة من الله عظيمة جدا. الحقيقة الحكمة مهمة جدا في حياتنا. الإنسان اللي يسلك بحكمة في هذا العالم يريح، يستريح ويريح، يبقى ماشي كده بخطوات ثابتة، ويقدر في أي موقع تحطه فيه يديره بحكمة فينجح. مرة راحوا آباء عند الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، وعشان يتكلموا في الروحيات تبقى القعدة روحية، سألهم إيه أعظم فضيلة في رأيكم؟ فطبعا كل واحد من خبرته الشخصية بقى يقول. واحد قال الصوم ده ممتاز، يخلي الجسم كده نشيط ويخلي الواحد يعمل الفضائل كلها. واحد قال الصلاة والسهر يلطف العقل ويخلي الإنسان كده علاقته قوية بربنا. واحد قال عمل الرحمة ده شيء عظيم وربنا بيمدح، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. واحد قال الزهد في أمور العالم والنسك ده حاجة كويسة تخلي ربنا الإنسان قريب من ربنا. وكل واحد قال فضيلة، مثلا 15 واحد قاعدين، كل واحد قال فضيلة تعجبه اللي بيحبها. وفي الآخر الأنبا أنطونيوس علق قال كل اللي قلته حلو، والإنسان السائر في طريق الله محتاج لكل هذه الفضائل، لكن في فضيلة تحفظ كل هذه الفضائل اللي قلتوها، وهي فضيلة الحكمة والإفراز. اللي بيصوم من غير حكمة وإفراز صوم يضيع، اللي بيصلي من غير حكمة وإفراز صلواته تضيع، اللي يعطي رحمة من غير حكمة وإفراز ولا بيخدم ويفتخر بيها تضيع. لكن الإفراز والحكمة خادم أمين يحفظ كل هذه الفضائل ويخلي الإنسان يمشي كويس. الحكمة دائما يقولوا في الطريق الوسط في الاعتدال. الإنسان المعتدل في حياته يقولوا عليه إنسان حكيم. معتدل يعني ايه؟ يعني لا متطرف تطرف يميني ولا متطرف تطرف شمالي. إنسان معتدل في الطريق الوسط. وفي كده عبارة يقولوها الرهبان، يقول الطريق الوسط خلص كثيرين. الإنسان المعتدل اللي ماشي في طريق وسط ده يخلص وينجح في حياته. واحنا بنصلي برضي في تحليل نص الليل يقول يا رب لا تجعل الشيطان نصيبا فينا لا بضربة يمين ولا بضربة شمال، بل احفظنا بذراعك العالية ويمينك الحصين. في ضربات يسموها ضربات يمينية. واحد مثلا يصوم من غير إفراز، يصوم كتير كده ويتعب. واحد تاني لا يهم صوم ولا صلاة ولا تناول ولا اعتراف وضربها طبنجة كده، ده تطرف شمالي. احنا لا عاوزين تدين زيادة قوي. حتى سليمان الحكيم يقول لا تكن بارا بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ يعني لا تدين قوي كده ونوع من يعني التزمت والتشدد في كل الامور، طبعا اولها الامور الدينية والروحية، ولا يكون مستهتر خالص كده. لا ده صح ولا ده صح. الصح ان الانسان يمشي في الطريق الوسط، الطريق العدل. الطريق العدل الوسط هو اللي يخلص وهو الصح. الاباء يقولوا كل فضيلة، كلنا عايزين نقتني الفضائل، لكن كل فضيلة هي الطريق الوسط بين رذيلتين. يعني الواحد يظبط نفسه كده على الوسط ياخد الفضيلة، لو انحرف يمين يبقى تطرف يميني، لو انحرف شمال تطرف شمالي. زي موسى النبي لما حب يمشي بعت للملك قالوا نسير في الطريق الملوكي ولا ننحرف يمنة ولا يسرى، نمشي في الطريق الملوك الوسط. فبرضي الواحد يمشي في طريق ربنا الطريق الملوك الوسط، لا تطرف يميني ولا تطرف شمالي، لأن ممكن الشيطان يضرب الإنسان. الأول يحاول يضربه ضربة شمالية، مثلا يقولوا ما تصومش خالص، ما تروحش الكنيسة خالص. لو لقاه بقى متمسك بالكنيسة وبالصوم وبالصلاة يضربه ضربة يمينية يخليه يزود في الحاجات دي. أبدأ اعتراف يقول له تصوم ل 12 ويروح صايم ل 3. أب اعتراف يقول له صلي الغروب مثلا باكر والغروب، يقعد يصلي 3-4-5 سواعي، يقول له اضرب 20 بطانية اضرب 100، بس تلاقي يصاب ممكن بأمراض، يصاب بأوجاع، هذه الأمراض ممكن ما تخليش يصوم خالص. لو واحد شد على نفسه مثلا شوية في الصوم زيادة، ممكن مثلا تجيله قرحة في المعدة، قرحة في المعدة دي بعد كده مش يمشي خالص، لازم يأكل أكلات خفيفة، ولازم ممكن ينصحه بشرب اللبن حتى لو في عز الصوم الكبير، يقول له ده دواء. فما فيش أحسن من الاعتدال، الاعتدال في الحياة الروحية. أي فضيلة هي الطريق الوسط بين رذيلتين. يعني تمسك مثلا المحبة، كلنا مطالبين بالمحبة، لو الواحد زود المحبة شوية يوصل لحاجة اسمها الدالة، يعني من كتر محبته للتاني عايز يتدخل في خصوصياته، عاوز يملكه كده بحيث محدش يحبه غيره، عاوز يعني يبقى ملك ايديه، عاوز يعني ممكن يعني يتخطى الحدود بتاعته. فدايما في كده قانون يقول اللي زاد عن حده ينقلب لضده، فالمحبة حتى لو زادت عن حدودها تنقلب لضدها ويزعلوا مع بعض. لكن لو في علاقاتنا مع بعض كل واحد فيه كده خط أحمر ما يتعداهش في علاقاته، علاقات الصداقة والقرابة والمحبة والزمالة، كل حاجة لها خط كده الواحد ما يتعداهش، تظل المحبة والعلاقات دائمة. لكن لو الواحد تعدى هذا الخط على طول التاني يتضايق وممكن تحصل زعلة بدل المحبة. الناحية التانية بقى من الحكمة، يعني الضربة الشمالية من الحكمة اللي هي الكراهية، الكراهية والحقد على الآخرين والحسد، ده ضربة شمالية أو رذيلة شمالية. يبقى الدالة ضربة يمينية غلط، والكراهية والحقد ضربة شمالية غلط، اللي في النص بينهم ايه؟ المحبة الرايقة الصح المظبوطة التي تبني ولا تهدم. مثلا فضيلة زي الاتضاع، نلاقي برضي الحكمة تقول ان الواحد المتضع يمشي في الطريق الوسط بين رذيلتين. الضربة الشمال اليمينية للاتضاع بيسموه صغر النفس، الواحد يحس انه مش حاجة وتافه وحتة خرقة ويعني ملوش لزوم ولا تمن كده، وتلاقيه كده في حاله كده وكمشان وغلبان وماشي تحت الحيط وحالته غلب خالص، مش كده؟ ما هوش الاتضاع ده. الاتضاع ان الانسان تبقى له شخصيته برضي بس متواضع وطيب. الضربة الشمالية للاتضاع هي الكبرياء، يبقى واحد عامل نفسه انه ما يستاهلش حاجة خالص، وواحد المتكبر المتعجرف ده فاكر نفسه انه هو مركز العالم كله، هو كل حاجة في الدنيا دي، وعاوز يحكم ويرسم ويشخط وينطر وكل الناس في خدمته، وهو من طينة تانية ويكلم الناس من مناخيره، حاجة رهيبة جدا. لا ده صح ولا ده صح. الصح ان الانسان يبقى متضع له برضه شخصيته المحترمة اللي يجبر الناس على احترامه بسبب تواضعه ولطفه، لكن لا هو متكبر ولا هو عنده صغر النفس، حاجة وسط كده بين الاثنين.
وسط بين الاثنين. مطلوب مننا نكون لطفاء، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، متسامحين وشفقين. برضه واحد عزيب ولطيف مع الناس يتساهل خالص عشان يقولوا عليه ده راجل لطيف وراجل جنتل وراجل ما اعرفش ايه، يتساهل خالص ما بقاش عنده مبادئ. والعكس بقى يبقى راجل كده متشدد ودايما كده مكشر وعاوز بقى يجبر الناس انه يعني على احترامه فيعمل حاجات وحشه. لا ده كويس ولا ده كويس. دايما في الطريق الوسط، والفضيله دايما هي الحكمه، هي الحكمه. الانسان الحكيم لو مثلا اب في بيت يوزن البيت، ام حكيمه في البيت توزن البيت كده برايها وفكرها وخبرتها. حتى سليمان الحكيم يقول بالحكمه يبنى البيت وبالفهم يثبت. بالحكمه يبنى البيت وبالفهم يثبت، يعني الحكمه والفهم تبني البيت وتثبته وتخلي فيه كنترول وفيه كده حزم مع لين مع محبة مع حزم. يعني الإنسان الحكيم تلاقيه يجمع المتناقضات وما تبقاش متناقضات، تلاقيه محب جدا مع أولاده لكن في نفس الوقت عند الضرورة يبقى شديد عشان الأمور تمشي، الأمور تمشي. لو أب تساهل مع أولاده ما هيخربوا. وحتى الآباء الحكماء يقولوا إن الحكم المرخي يجلب غضب الله. لو إنسان في مسؤولية وأدار هذه المسؤولية بلا حكمة وساب السايب في السايب كده، ده يجلب غضب الله وكل حاجة تبوظ وتخرب ما تبقاش كويس. لكن مطلوب في الأب أن يكون حكيما، مطلوب في الأم أن تكون حكيمة علشان يقدروا يربوا أولادهم كويس. الإنسان الحكيم من سماته دايما يفكر، ما يديش قرارات عشوائية، أي حاجة يدي لنفسه فرصة للتفكير والتروي. تعرفوا زي مين؟ زي يوسف النجار. يوسف النجار كان رجل انبارا وحكيما جدا. هو عايش مع العذراء كجد مع حفيدته، هو كان سنه فوق 90 سنة وهي 12-13 سنة وما فيش بينهم علاقات زوجية، وبس لقى علامات الحمل عليها فارتبك. لو واحد غيره ما هوش حكيم كان على طول خدها من ايدها وداها للكهنة، دي بنت زانية، دي بنت وحشة، نعمل ايه، ارجموها كل واحد بحجر ويلا وارجموها وتموت. لكن هو عطى نفسه فرصة للتفكير، اعمل ايه، أشهر بيها؟ حرام، دي بنت يتيمة وغلبانة وملهاش حد. يفكر ويفكر ووصل كده القرار بس ما نفذوش، أراد تخليتها سرا، يعني قال لها بنت الناس سيب البيت وامشي بقى دوريك على حد تاني. يعني محتار موضوع لا حصل قبلها ولا بعدها ان واحدة مش متجوزة وتظهر عليها علامات الحمل. يقول بقى ربنا نجده بسرعة بقى وجاب له الحل لما رآه بار حكيم بهم سمعتها بهم شخصيتها، بس طبعا الموضوع اللي في دماغه ده مش مقبول، ازاي قاعدة معاها في البيت وبتقول بتول وعايشة في البتولية وتحب البتولية ويظهر عليها الحكاية دي، فمش مقبول لمنه ولا غيره. طبعا لحقت السماء بسرعة وربنا بعت له جبرائيل الملاك يقول له يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به في بطنها من الروح القدس، ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص الشعب من خطاياهم. بعد الحلم ده مستريح وسعيد وفعل كما أمره الملاك، وإن كان أساء للعذراء في حاجة اعتذر لها، وبقى هو خادم سر التجسد، بل بالعكس ده الناس كانت تقول عليه إنه أبو يسوع. أبو يسوع كان يقولوا أليس هذا ابن النجار؟ والعذراء مريم نفسها لما راحت له الهيكل تقول له أبوك وأنا كنا نطلبك مع الزباين. فحكمته والتروي بتاعه وعدم الرعونة والعشوائية خلى السماء تساعده في إيجاد الحل. فالإنسان الحكيم دايما يصل للحلول المناسبة. سليمان الحكيم يقول رأس الحكمة مخافة الله، والفهم نافع لمن يعمل به. يعني أولى خطوات الحكمة، أولى درجات الحكمة هي التقوى. الإنسان التقي بيبقى إنسان حكيم. الإنسان اللي عنده خوف الله في قلبه ربنا يديله حكمة بغزارة، يبقى طويل البال وكده زي يوسف النجار، يتروى ويتريث في الأمور فيهتدي إلى الحل المظبوط. أشعياء النبي برضه يقول ذو الرأي الممكن تحفظه سالما سالما. الرأي السديد، الرجل إنسان عنده حكمة وتمييز، ده ربنا يحفظه سالما سالما وناجحا ناجحا، ويبقى إنسان محترم جدا ومحبوب من الله ومن الناس حينما يكون رأيه سديدا ورأيه ممكنا وإنسان عنده حكمة. الحقيقة الإنسان عشان يقتني الحكمة ما احناش بنولد حكماء، لكن الحكمة دي تقتنى. ازاي الواحد يقتني الحكمة؟ ربنا قال لسليمان عاوز ايه؟ قال له عاوز حكمة. طيب ما ربنا برضي عطينا كارت بلانش كده لما يقول إن سألتم من كل مهما سألتم من الآب باسمي فإني أعطيكم. ما هو قال له اسأل فأعطيك، هنا بيقول لنا المسيح اسألوا فأعطيكم. الواحد يطلب من ربنا الحكم، يقول مهما سألتم من الآب في اسمي فإني أعطيكم، وبعدين يعاتب ويقول لم تطلبوا حتى الآن شيئا باسمي، وقول اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. الحقيقة الناس لما تسمع وعود المسيح بيقول لنا اطلبوا، للأسف الشديد كل طلباتنا بتبقى مادية، وده غلط، ده غلط، لأن المسيح قال في حتة تاني اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. الإنسان الحكيم يطلب الملكوت، يطلب غفران خطاياه، يطلب الحياة الأبدية، يطلب الستر، يطلب الصحة، دي كلها أمور يعني صح طلبها من ربنا، لكن الأمور المادية طلبها مش من ربنا ما هيش صح، لأنه بيعطيها لنا فوق البيع، وهذه كلها تزاد لكم. عاوز تطلب طلب مظبوط، اطلب الحكمة زي ما طلب سليمان، ودي نصيحة قالها لنا معلمنا يعقوب، أن إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. خلي الحكمة دي أو طلب الحكمة بند ثابت في صلواتك، كل ما تقف تصلي قل له اديني يا رب حكمة زي سليمان، واديني إيمان زي إبراهيم، واديني كده حياة مقدسة زي القديسين الذين أرضوك، وتبقى في طلباتك كده. الشاب دايما يطلب من ربنا حياة الطهارة، الكبير اللي في مسؤولية يطلب من ربنا الحكمة والإفراز عشان يقدر يعني يقود دفة السفينة، إن كان في بيته ولا في عمله، قيادة صحيحة والمركب ما تغرقش. فعاوز حكمة اطلب من الله يعطي بسخاء ولا يعير، بس دايما صلواتك وطلباتك تبقى بإيمان، ما تبقاش بارتياب. ومن يطلب ليطلب بإيمان، بيكمل بقى معلمنا يعقوب يقول اللي يطلب يطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجة من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. أي طلبة حكمة طهارة نقاوة حياة مقدسة أي نوع غفران خطاياك اطلب بإيمان، لأن كل ما تطلبونه من الله مؤمنين تنالونه. فالإيمان ضروري جدا لتنفيذ أو أعطاك الطلب بتاعك. فكيف نقتن الحكمة؟ أول حاجة نطلبها بالصلاة، نطلبها بالصلاة بالصلاة. وربنا لما يلاقيك كده مهتم هيديلك، يديلك حكمة ويديلك نعمة ويديلك بركة، مدام تطلب بلجاجة زي صديق نص الليل اللي طلب بلجاجة فقام وأعطاه قدر ما يحتاج. طريقة تانية برضي لاقتناء الحكمة قراءة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده مدرسة، مدرسة اتكتب على مدى 1500 سنة، وكتبوا أنبياء ورسل عظام، وكله مكتوب بالروح القدس، روح الحكمة والعلم والفهم. فبقى كتاب مدرسة اللي يقراه يعرف مواقف الله مع الناس ومواقف الناس مع الله، وازاي ربنا بيعاقب الشرير، وازاي ربنا بيكافئ البار، وفيه قصص وتواريخ كثيرة جدا تعلمك الحكمة. داود النبي يقول شريعتك جعلتني أحكم من أعدائي. يا ربي لما قريت الشريعة بتاعتك والكتاب المقدس بتاعك جعلني أحكم من أعدائي. وفي آية تاني يقول أكثر من الشيوخ تحكمت لأني حفظت وصاياك، أكثر من الشيوخ تحكمت أو تفطنت لأني حفظت وصاياك. فاللي يحفظ وصايا ربنا ويقرأ في الكتاب المقدس ياخد حكمة، مواقف كده بتعرض قدامه. مثلا شوف مثلا الفرق بين شاول وبين داود، أو شاول ملك واختاره ربنا وداود ملك واختاروا ربنا والاثنين مسحهم ملوك صمويل النبي. شاول لانه ما شاش بحكمه بقى يلخبط ويكسر كلام ربنا وكلام صمويل، فربنا نزع منه الملك ونزع منه الروح القدس وباغته روح شرير لانه ما مشيش مع ربنا كما يجب، رغم ان ربنا هو اللي مختاره. لكن داود رغم انه لما تمسح ملك كان اصغر من شاول في السن، لكن لانه اطاع صمويل وارشاداته واطاع ربنا وصاياه بقى اعظم ملوك اسرائيل لا قبل ولا بعد. حتى ابن سليمان ما وصلش للمجد والعظمة بتاعته لانه حفظ وصايا الله. وحتى ربنا هنا كان بيقول، قال لصمويل يعني، قال لسليمان، قال انت لازم ان سلكت في طرقي وحفظت فرائدي ووصاياي كما سلك داود أبوك فإني أطيل أيامك. يعني داود حفظ وصايا الرب وفرائده وأحكامه ومشي في طريق ربنا عدل، فربنا بارك فيه وفي ملكه خلاه أعظم الملوك. الإنسان اللي يتقلد مسؤولية ويمشي فيها بأمانة ومخافة الله وبحكمة ينجح فيها ويعمل إنجازات كويسة خالص. إنسان يغتر بقى وكده ويعني يتفرعن ولا يعني يستهتر، لا، تضيع منه النعمة بسرعة ويعطيها الله لمن يستحقها أكتر منه. فالإنسان دايما يمشي مع ربنا في فرائده وأحكامه ووصاياه وطرقه ونواهيه ونصائحه، كل دي لما يمشي بيها الإنسان يبقى زي داود اللي قال له أكثر من الشيوخ تفطنت لأن حافظت وصاياك. إيه يعني شيخ كبير لكن ملوش علاقة بربنا؟ فين الحكمة اللي عنده؟ مفيش. لكن شاب صغير ويدرس كده ويمشي مع ربنا وله حياة روحية كويسة تلاقيه تقيل وموزون كده. ربنا يسوع المسيح هو سن 12 سنة راح الهيكل وجلس وسط المعلمين فبهت الجميع من أسئلته وأجوبته وكلامه بين الشيوخ الكبار العلماء الفقهاء اللي كانوا معلمي اليهودية كلها. شافوا طفل صغير كده سنة 12 سنة لأنه عنده الحكمة والمعرفة فبهتوا من فهمه وأجوبته وأسئلته والكلام اللي يقوله. الإنسان اللي زي كده يقولوا عليه له جسم الطفل لكن عقل الشيوخ. الإنسان اللي ربنا يعطيله النعمة دي ويبقى له علاقة كويسة بربنا يبقى ماشي، له سن الشباب لكن له عقل الشيوخ واتزانهم وكده، يعني راسي وناجح في كل ما تمتد إليه يديه. فالكتاب المقدس أحسن معلم للحكمة. الأول الصلاة، نمرة 2 الكتاب المقدس، نمرة 3 اللي عايز يتعلم الحكمة يبقى إنسان متواضع وشاور يستشير اللي أكبر منه وياخد خبرتهم ما يمشيش بدماغه. يعني الحكمة كده الناس يقولوا ما خاب من استشار، اللي يستشير غيره ما يخبش أبدا. والكتاب المقدس سليمان الحكيم هنا اتكلم عن المشورة، يقول مثلا الخلاص في كثرة المشورة، اللي شاور كتير ما يقعش وقعات صعبة يخلص منها بسرعة. الخلاص في كثرة المشورة، واثنان خير من واحد، ان سقط احدهما له اخر يقيمه. والذين بلا مشورة يسقطون مثل ورق الشجر، يسقط على طول، زي ورق الشجرة تنشف وتقع، اللي ماشي بدماغه يسقط برضه لانه ماشيش بحكمة، فيتلطم ويتخبط ويعني يضيع اللي وراه واللي قدامه. فالمشورة مهمة، والمشورة دايما ترتبط بالاتضاع. الانسان المتضع يستشير اللي اكبر منه في الحياة الروحية، يستشير باعترافه، والناس الروحيين في مجال عمله يستشير اللي اكبر منه، ان كان مهندس ان كان دكتور ان كان تاجر ان كان اي حاجة، يستشير، يشتري خبرات، يشتري خبرات ويتحكم بيها ويحفظها ويطاوع اللي بيتقله. الانسان المتضع يشاور، ولو اتقالت له حاجة يطاوع ويعمل، هيوفر على نفسه مشوار طويل. يعني لو واحد استشار تعطى له الخبرة مقشرة كده جاهزة هو يمشي بيها، اللي ما يشاورش بقى ممكن يوصل لهذه النتيجة بس بعد سنين، عاوز ياخد هو الخبرة بنفسه. طيب يا سيدي امشي وتلطم وقع وقوم واتعب واخسره، فين على ما يوصل بقى للخبرة او للنتيجة اللي خدها الانسان المتواضع بيشاور، خدها مؤشرة كده من الاكبر منه وعمل بيها، فاختصر على نفسه مشوار طويل ومتاعب كثيرة جدا كان ممكن يقاسيها لما خدش هذه الخبرة. فالحكمة يا احبائي شيء مطلوب، واطلب من ربنا اديني يا رب زي ما اديت سليمان، فالله يعطي بسخاء ولا يعير. وخلي كل طلباتك روحية، وخلي كل طلباتك من اجل خلاص نفسك وحياتك الابدية ونجاحك، واقرا كتير في الكتاب المقدس، وشاور الاكبر منك باتضاع، واسمع كلامهم وطوعه، فتبقى انسان حكيم حتى لو كنت شاب صغير. ناس تبرعوا ان يعطيك خبراتهم اللي وصلوا لها بعد سنين طويلة، فتاخدها انت على الجاهز. لما تكون انسان متواضع ومطيع ووديع وعلاقاتك كويسة مع الناس. ربنا يدينا يا احبائي الحكمة والنعمة والبركة في حياتنا، علشان ربنا يباركنا بكل بركة، وكل سنة طيبين لإلهنا المجد في الكنيسة الأبدية.